بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان، حديث معاذ وحديث أم سلمة رضي الله عنهما، هما آخر حديثين في باب الحيض. وحديث معاذ ساق المصنف رحمه الله ليبين ما يحل للرجل الاستمتاع به من امرأته الحائض أو أمته. وهذا الحديث الأقرب لمناسبته أن يوضع قبل حديث أنس اصنع كل شيء إلا النكاح، لأن هذا الحديث مقيد وذاك الحديث عام وذاك صحيح وهذا ضعيف، فلو جعل قبله ثم بعده ساق المصنف اصنعوا كل شيء إلا النكاح لكان أقرب للمعنى رحمه الله. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين حكما، وهو أن الاستمتاع بالزوجة يباح فيما هو فوق الإزار من الحوض فأعلى، أما ما كان من الحوض فأسفل فلا يجوز أن يستمتع الرجل من امرأته أو أمته الحائض بما هو دون ذلك، خشية أن يقع في الوطء المحرم في الفرج. لذلك قالوا عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته الحائض، فقال ما فوق الإزار. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته، يعني أولا هذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على حرص الصحابة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليه من أمر الشريعة. الأمر الثاني يدل على المجتمع العظيم الذي كان يعيشه الصحابة، فكانوا لا يغشون النساء وهن حيض والفطرة تأبى ذلك. فلما فسأل معاذ رضي الله عنه عن أمر يخالف الفطرة وهو وطء المرأة من الحائض، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، ويدل أيضا على أنه مستقر في الفطر أنه لا يجوز مواطأة المرأة الحائض. لذلك كان سؤال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فيعلم أن الوطء محرم، لكن ما الذي يحل له منها. قال أنه سأل ما يحل للرجل من امرأته، ما يحل يدل على أن المحرم الوطء، فما هو غير الوطء من امرأته وهي حائض؟ فقال ما فوق الإزار. هذا يدل على أن اللبس جملة هو إزار ورداء، ففي الوصف الأقرب للأعلى، ففي الوصف يوصف أعلى الجسد بالرداء والأدنى بالإزار. فقال ما دون فقال ما فوق الإزار، يعني ما فوق الحوض. واللبس من عدمه هذه من الأمور التي يدخل فيها العادات، بشرط ألا يقع المرء في أمر قد نهى الشارع عنه في اللبس، مثل الرجل الإسبال، ومثل لون الأحمر للرجل، ومثل لبس الحرير للرجل، وهكذا مما نهى الشرع عنه. وإلا في الأصل في اللبس الإباحة على العادة، فيلبس الشخص اللبس الأبيض والأسود وهكذا إلا ما جاء الشارع بالنهي عنه. والصحيح أنه يجوز للمرأة أنه يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته بما فوق الإزار وما دون الإزار، والمحذور هو فقط الوطء في مكان الحيض، كما قال عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني مكان الحيض. فهذا هو الدليل الآية، وكذا حديث أنس السابق اصنعوا كل شيء فوق الإزار دون الإزار إلا النكاح يعني إلا الوطن. وهذا الحديث ضعيف وذاك أصح، فنأخذ بذلك الحديث وحديث أنس السابق. ثم بعد ذلك ختم المصنف رحمه الله باب الحيض بمسألة أخرى، وهي أن أحكام النفاس كأحكام الحيض، فلا يجوز وطء المرأة وهي نفساء، ولا تمكث المرأة في المسجد وهي نفساء، ولا تطوف وهي نفساء، ولا توطأ وهي نفساء، فجميع أحكام الحيض تجري على النفساء. وكذا الطلاق، فلا يجوز تطليق المرأة وهي حائض، ولا يجوز تطليقها أيضا وهي نفساء. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين أمرين اثنين. الأمر الأول أن يبين مدة النفاس، والأمر الثاني يبين أن النفاس لا تقضي الصلاة كالحائض. فالأمر الأول ما هي مدة النفاس؟ لا حد لأقله، فقد يوجد امرأة تولد مثل بعملية ونحو ذلك ولا يخرج دم نفاس فنقول تصلي. وأما أكثره فاختلف أهل العلم فيه، فبعضهم قال إن أكثر دم الحيض هو 40 يوما لهذا الحديث حديث مسلمة، وبعضهم قال إنه لا حد لأكثره، فإذا استمر الدم 50 يوما 60 يوما وهو دم نفاس فتجري عليه أحكام النفاس. والصحيح والله أعلم، وهذا قول شيخ الإسلام، لكن حديث سلمة هنا يبين كنا نجلس نقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في النفاس 40 يوما، كأنه يعني هذه أقصى مدة. وشيخ الإسلام يقول حديث سلمة بيان غالب أقصى المدة، والشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن ما زاد على 40 يوما فإن المرأة تصلي وتصوم ويعتبر في حقها الزيادة على 40 دم نفاس. ولو طهرت دون 40 مثل طهرت بعد 30 يوما نقول تصوم وتصلي، لو طهرت بعد 20 يوما تصوم وتصلي، وهكذا. فإذا بلغ 40 نقول ما زاد عليه فهو دم نفاس، تغتسل وتصوم وتصلي. لهذا قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنا نقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في النفاس في زمن النفاس، كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. كانت النفساء، والنفاس كما هو معلوم دم يلفظه الرحم بعد الولادة، وإذا أسلبت المرأة جنينها لا يخلو، إما أن يكون بعد 4 أشهر أو دون 4 أشهر. إذا كان فوق 4 أشهر يعني عمر الجنين 5 أشهر فصاعدا، فإذا خرج الدم بعد إسلاب الجنين فإن المرأة ما يخرج منها يعتبر نفاس، يعني 5 أشهر فصاعدا يعتبر نفاس، ما دون ذلك لا نعتبره دم نفاس إلا إذا تبين فيه خلق إنسان. فإذا نزلت مثلا المضغة وظهر فيها صورة اليدين والرأس والقدمين نقول هذا يعتبر دم نفاس. 5 أشهر فصاعدا نعتبره دم نفاس لأن الروح قد نفخت فيه، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم. فقولها كانت النفساء يعني من ولدت أو أسلبت 5 أشهر فصاعدا، أو من تبين في جنينها خلق إنسان. كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، بعد نفاسها مقصود بعد ولادتها 40 يوما، يعني ما تزيد على ذلك. إن زادت دم نفاس. رواه الخمسة إلا النسائي. واللفظ لبداود. وفي لفظ آخر ولم يكن يأمر النفساء أن تقضي الصلاة. يعني هذا الحكم الثاني المسألة ساقها المصنف. المسألة الأولى مدة النفاس، المسألة الثانية ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وهي أن النفاس كالحائض لا تقضي الصلاة تماما. فساق المصنف في آخر باب الحيض النفاس يبين لك أن النفاس تجري الأحكام السابقة عليه كالحيض، وهذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله لهذا المؤلف العظيم، فترتيبه عظيم وجار على بيان الأحكام الشرعية والتسلسل فيها. فإذا أتى مطلق يأتي الشرط بعده، أتى الصحيح أتى الضعيف يأتي بعد الصحيح، وهكذا في حسن تصنيف المصنف رحمه الله لبلوغ المرام. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم محمد. فقال لماذا لا يجوز تطليق الحيض والنفاس؟ الحديث ابن عمر قال مره فليراجعها ثم لطلقها تطليقه. يقول التي كانت الولادة بعملية ماذا عنها في أول يوم وثاني يوم؟ مثل ما أخبرناكم إذا خرج الجنين بدون ولادة تصلي، بدون دم تصلي وتصوم، وإذا خرج دم مثل ما أخبرناكم. يقول ما هي عدة النفساء؟ أخبرنا قلنا لكم في الدرس مدتها أعلى شيء 40 يوما، أعلى شيء 40 يوما، إن طهرت قبل 40 فهذه هي عدتها. لو طهرت بعد 10 أيام تصلي وتصوم، طهرت بعد 12 يوما تصلي وتصوم، بعد 30 يوم تصلي وتصوم، 40 ما طهرت نقول تغتسل وتصلي وتصوم، ما عدا 40 دم نفاس. لحديث مسلمة كانت النفاساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في نفاس 40 يوما، كانها تشير إلى أنه لا تزيد على ذلك. مثل وفر طلق ونفاسها مثل الحائض ما يقع طلق في النفاس. يقول إذا زاد الدم فوق 40 يوما من الدم، هل هذا الدم دم نفاس أو استحاضة؟ دم استحاضة، ما زاد 40 يعتبر دم استحاضة.